هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال وقرار خصم مخصصات الأسرى من المقاصة الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، وسيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ موفق حميد، رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين، لنتحدث معه حول الموضوع. أما الفقرات التي ستكون لنا في هذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة صحافة العدو، نتناول من خلالها أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال مع الزميلة عليا صالح، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الخبير والضيف والحديث حول محورنا الاحتلال وقرار خصم مخصصات الأسرى من المقاصة الفلسطينية مع الأستاذ موفق حميد، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الرأي الفلسطيني وحول التأكيد على استمرارية مسيرات العودة وانطلاقتها الجديدة في يوم الأرض مع الزميلة شيماء غراوي، وفي الختام نستمع إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع صحافة العدو، نتناول من خلالها أهم ما اهتمت به صحافة الاحتلال مع الزميلة علياء صالح.
صحافة العدو. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على فرض قانون الطوارئ البريطاني على بلدة العيسوية في القدس، إلى جانب مصادرة أموال من المقاصة الفلسطينية، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: هأرتس، قانون الطوارئ في العيسوية، معاريف، المقاصة الفلسطينية مصادرة. مستمعينا الكرام، نبدأ مع صحيفة هأرتس التي ذكرت أن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أبلغت 6 شبان اعتقلوا مؤخرا من بلدة العيسوية شرقي القدس أنها ستبدأ بتطبيق قانون الطوارئ البريطاني الذي كان يطبق في الأراضي الفلسطينية إبان الانتداب البريطاني، والذي يتيح فرض أوامر إدارية كبيرة. وبحسب الصحيفة، فإنه وأثناء اعتقال الشبان تم إبلاغهم بأنه ضمن تطبيق ذلك القانون سيتم إصدار أوامر اعتقال منزلي إداري ليلي عليهم بعد اتهامهم بالمشاركة في مواجهات ضد قوات حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القرار سيحرمهم الخروج من منازلهم ليلاً. وأشارت هآرتس إلى أنه منذ أكثر من 6 أشهر تقوم الشرطة الإسرائيلية بعمليات متواصلة في العيسوية، واعتقلت أكثر من 600 من سكانها، ثم أفرجت عن غالبيتهم لأنها تواجه صعوبة في جمع أدلة ضدهم، مضيفة أنه يتم تهديد بعض الشبان بسحب الإقامة منهم إذا استمر إلقاء الحجارة. ومن صحيفة هآرتس إلى صحيفة معاريف التي ذكرت أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت صادق على خطة وزير الأمن نفتالي بنيت التي تنص على مصادرة 150 مليون شيكل من عائدات أموال المقاصة الفلسطينية. وأوضحت الصحيفة أن قيمة الاقتطاع من عائدات الضرائب تعود للحسابات التي أجرتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية العام الماضي لحجم المعاشات التي دفعتها السلطة الفلسطينية لعائلات السجناء الفلسطينيين، فيما أكدت معاريف أن الاقتطاع سيؤدي إلى تجدد الأزمة مع السلطة الفلسطينية. ويذكر أنه في تموز يوليو من العام 2018 أقر الكنيست قانونا يجيز للسلطات الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة أن السلطة تحول معاشات شهرية لعائلات السجناء الفلسطينيين، علما أن إسرائيل سلبت منذ تشريع القانون نحو 500 مليون شيكل من عائدات الضرائب. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو، وعودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
نشكر الزميلة علياء صالح لتناولها أهم أبرزات صحافة الاحتلال من مقالات. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، يمكنكم متابعة المزيد في لقائنا هذا خلال لقائنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. الاحتلال وقرار خصم مخصصات الأسرى من المقاصة الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء. أما محاور الحديث، ماذا في إقرار حكومة الاحتلال اقتطاع مخصصات عوائل الشهداء والأسرى من المقاصة الفلسطينية، وما الدوافع وراءه؟ كيف ستتعاطى السلطة مع هذا القرار، وهل تشكل نداءاتها للمجتمع الدولي بالتدخل طريقا للخروج من الأزمة؟ ما الذي سيترتب على ذلك، وكيف ستنعكس كل هذه الإجراءات على الواقع الاقتصادي المأزوم أساساً؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون من ضمن محاور حديثنا في لقائنا هذا من فلسطين اليوم، تحت عنوان الاحتلال وقرار خصم مخصصات الأسرى من المقاصة الفلسطينية. فقد صادق كابينة الاحتلال على اقتطاع 45 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء. وأدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر قرار الكابينة واصفا إياه بالإرهاب الاقتصادي المنظم ضد الفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف جرائم الاحتلال ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه المتواصلة وسيطرته على الموارد الفلسطينية. قراءة اقتطاع سلطات الاحتلال مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء من المقاصة الفلسطينية تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
في خضم التعقيدات التي تعتري المشهد السياسي الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء، رمى الاحتلال مجددا بورقة المقاصة في دائرة التجاذبات وتصفية الحسابات سعيا وراء مكاسب سياسية هنا أو هناك. 45 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية صادق الكابينت على قرصنتها شهريا بذريعة استخدامها لدفع مخصصات الشهداء والأسرى.
ولو نظرنا للقرار بحد ذاته عملية قرصنة وسطو ولصوصية جديدة، لكن يجب أن نضعها في سياق هجوم إسرائيلي كامل وشامل على كل الحالة الفلسطينية بهدف أولا تكريس الانقسام الفلسطيني، ثانيا الضغط على الفلسطينيين باستمرار لابتزازهم، يعني هم يضغطون علينا في شؤوننا الحياتية والمعيشية، في وضعنا الاقتصادي والمالي، في حريتنا بالتنفس حتى، من أجل أن ينتزعوا تنازلات سياسية.
تعويم القضية مجددا بعد عاصفة أثارها قرار مماثل قبل أشهر لا يعني سوى رغبة إسرائيلية حقيقية في قطف ثمار استهداف الشهداء والأسرى، لا سيما أن تل أبيب مقبلة على استحقاق انتخابي مصيري يرغب اليمين في حصد نتائجه بمعزل عن التكاليف، وسط توجه فلسطيني لنقل ملف انتهاكات الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية.
احنا في صدد انه نعمل يعني نحصر هذه المسائل، ممكن نقدمها للمحكمة العدل الدولية، وهذا ما توجيهات من الرئيس يعني، وبنعمله في كل المؤسسات تقريبا. كان في هناك العشرات من القضايا مرفوعة لكن كانت مجمدة بحكم أنه ما تفعلتش، حاليا طالما وافقت اللي هي المدعي العام في الأمم المتحدة على هذا الملف رح نبدأ في تنفيذه فعليا يعني.
وبالتزامن مع تأكيد وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ عزم السلطة الفلسطينية على مواصلة دفع مخصصات الشهداء والأسرى، حذر رئيس الوزراء محمد شتية من إمكانية عودة الحكومة لمربع الأزمة المالية جراء الخطوة الإسرائيلية.
إن هذا القرار يعني أن المبالغ المقتطعة سوف تصل إلى 650 مليون شيكل، مما يعيدنا إلى مربع جديد من الأزمة التي حاولنا أن نتجاوزها بحكمة في إدارة المال العام.
شتية أضاف أيضا في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في رام الله أن اقتطاع مبالغ إضافية من عائدات الضرائب الفلسطينية فضلا عن التوسع الاستيطاني وخطوات الضم تقع كلها في خانة جرائم الحرب التي يحاسب عليها القانون الدولي.
شكرا للزميل رمزي دلول. وحول قرار حكومة الاحتلال اقتطاع مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء من المقاصة الفلسطينية، نستضيف في حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. سيد موفق حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا بكم.
سيد موفق، ما الذي يريده الاحتلال من اقتطاع مخصصات ورواتب الأسرى وعوائل الشهداء من المقاصة الفلسطينية؟ ما الذي يريده من هذه الخطوة وهل من دلالات لتوقيتها؟
الهدف من ذلك هو هدف انتخابي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي يتمثل باليمين الإسرائيلي لنتنياهو بأنه يحارب الإرهاب، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية تقوم بدعم الإرهاب بإعطاء رواتب للأسرى حسب الإسرائيليين بأن هؤلاء الأسرى هم إرهابيين داخل السجون الإسرائيلية، وكذلك أن السلطة الوطنية تعطي رواتب للشهداء الذين نفذوا عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإظهار أن المقاومة الفلسطينية هي مقاومة إرهابية بصورة عامة. هذا هو الهدف السياسي من ما تريده دولة الاحتلال الإسرائيلي لاقتطاع أموال ورواتب الشهداء والأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
طيب، عملية الاقتطاع تتعدى موضوع الأسرى، هناك من يعتقد، لكن هل هي فعلا كذلك أم للأسرى خصوصية تحديدا، وهناك حرب مفتوحة على الأسرى بالتحديد؟
يوجد الوزير الإسرائيلي جلعاد أردان، هذا الوزير المتصرف يعتبر أن الأسرى داخل السجون الإسرائيلية يجب أن يتم معاملتهم معاملة لا إنسانية، وأن الأسرى داخل السجون الإسرائيلية يعيشون بفنادق كما يدعي، وأن الأسرى هم من قاموا بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ومنهم أكثر من 570 أسير فلسطيني.
نعم.
عليهم عمليات قتل مستوطنين وجنود إسرائيليين مقاومين يعني. نعم. لدينا أن هؤلاء الأسرى يعني يجب محاربتهم ويجب إذلالهم، وتحدث عن برنامج عرضوا على الكنيسة الإسرائيلي بسحب إنجازات الحركة الوطنية الأسيرة، هذه الحركة وإعادة سحب الإنجازات وإعادة وضع الأسرى إلى فترة السبعينات.
نعم.
وضع السبعينات أنه كان الأسرى داخل السجون الإسرائيلية لا يوجد لديهم أسرة، لا يوجد لديهم فرشات، لا يوجد لديهم مأكل، يعني كانتينة، له شراء من الكانتينة لتحسين طعامهم، لشراء الملابس، عدم إدخال الكتب، عدم إدخال اللي هو برامج التعليم سواء الثانوي أو الجامعي كما يحصل الآن. فجلعاد أردان يريد إذلال الأسرى، وباعتبار أن الأسرى هم إرهابيين ويجب محاربة الإرهاب وإذلال الأسرى من أجل عدم مقاومة الشعب الفلسطيني، لأن كل مقاوم فلسطيني يحلم بأن يكون إما شهيدا أو مصابا أو أسيرا.
نعم.
ونحن كشعب فلسطيني نعتبر أن الأسرى هم عنوان نضالي لدينا، ونفتخر بأبنائنا الأسرى داخل السجون الإسرائيلية لأنهم هم عنوان المقاومة. فهو كما يدعي بأن الأسرى هم رأس الأفعى، وأنه يجب ضرب رأس الأفعى داخل السجون الإسرائيلية حتى لا يفكر أي أحد من الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
ولكن نحن نقول، نحن كشعب فلسطيني كما تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يهمهم من خالفهم أو خذلهم في الدين، وهم رباط إلى يوم الدين. نحن نعتبر أن المقاومة وأن الجهاد في سبيل الله هو الخيار الوحيد لنا كشعب فلسطيني.
نعم.
من أجل التخلص من آخر احتلال على وجه القضاء العرضية، ولن تثنينا هذه الإجراءات الإسرائيلية من خصم رواتب أو محاربة الحركة الوطنية الأسيرة عن المقاومة إن شاء الله.
طيب، على مستوى السلطة هناك تصريحات بالتوجه إلى المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال، ما الذي تستطيع السلطة فعله بهذا الصدد؟ هل تملك أمراق ضغط بهذا الاتجاه؟
أنا أعتقد كل الإجراءات التي تتم الآن هي إجراءات في إطار الدعاية الانتخابية الإسرائيلية من قبل نتنياهو، ويريد المحافظة على الكرسي الخاص به، من أجل ذلك هو قام بخصم هذه المخصصات. وكذلك إذا نظرنا من متى بدأ خصم المخصصات، منذ حوالي أكثر من 8 أشهر أو 9 أشهر من هذا التاريخ.
نعم.
قام بخصم هذه المخصصات من أجل الدعاية الانتخابية. دولة الاحتلال الإسرائيلي لها الآن 9 أشهر في دعاية انتخابية وحل الكنيست، ولا يوجد يعني حكومة مركزية، ولم ينجح ولم تستطيع تشكيل حكومة. فأنا مع ذلك أقول أن الوضع الفلسطيني والاتفاقية التي حصلت بين الاحتلال الإسرائيلي في باريس، الاتفاقية المقدسة الاقتصادية.
نعم.
الاتفاقية الاقتصادية دولة فرنسا راعية لها، فعلى دولة فرنسا ودول السوق الأوروبية أن تضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الالتزام بهذه الاتفاقية الاقتصادية.
طيب، هل قرار الاحتلال يقتصر على فترة الانتخابات؟
نحن نعتقد أنه ضمن الدعاية الانتخابية، ونعتقد أنه بعد حل بعد تشكيل حكومة إسرائيلية نعتقد جازما بأنه سوف يتم إعادة هذه المقاطع.
طيب فيما يتعلق بعلاقة قرار الاحتلال باستهداف المقاصة الفلسطينية بالخطوات أو القرارات الخاصة بالشأن الفلسطيني، وطبعا ربما يمكن الإشارة من إلى يعني أبرز شيء هي صفقة القرن وباقي القرارات، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
نحن بداية نقول أن دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة إرهابية، وهي من تمارس الإرهاب وليس نحن من يمارس الإرهاب. ونقول المقولة الأخيرة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة لا يمكن أن نأمن جانبها، ودولة لا تلتزم بأي اتفاقيات موقعة سواء مع السلطة الوطنية الفلسطينية أو غير السلطة الوطنية الفلسطينية. دولة تنقض العهود وتنقض الاتفاقيات، ومن أجل ذلك فهي دولة مارقة عن القانون الدولي بسبب الدعم اللامحدود من ضمن الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
ومن ضمن دول السوق الأوروبية الغرب بصورة عامة. عندما يتحدث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المعتوه ترامب بأنه لو فشل في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية سيرشح نفسه لكي يصبح رئيسا لدولة الاحتلال الإسرائيلي وأنه سوف ينجح في إسرائيل، هذا إن دل فإنما يدل على أن جميع الإجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي هي بدعم غربي أوروبي من أجل تثبيت وإطالة أمد وعمر هذا الاحتلال الإسرائيلي.
نعم. طيب الآن لو أردنا أن نتحدث عن الجانب الفلسطيني، يعني ما الخطوات الفلسطينية المطلوبة لمواجهة إجراءات الاحتلال هذه؟
بداية يعني كما صرح صاحب عرقات وكما صرح عدد من مسؤولي السلطة الوطنية الفلسطينية بأن رواتب الأسرى هي خط أحمر، وأننا مستعدين أن نعطي الأسرى يعني لو يعني الأموال الخاصة من الخزينة الفلسطينية، وأن يتم خصم أي رواتب من غير الأسرى، يعني يتم خصم الموظفين العموميين الرواتب، أما الأسرى لا فهم خط أحمر. فأنا أعتقد أنه هذا قرار صائب من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل أن تثبت أن الأسرى الفلسطينيين كما تحدث الرئيس الراحل أبو عمار هم خيرة أبناء شعبنا في السجون الإسرائيلية، وأن المقاومة الفلسطينية ليست إرهابية، وأن هؤلاء الأسرى ليست إرهابيين. هذا ما تستطيع أن تقول به السلطة الفلسطينية، ولكن أنا أقول أن وضع السلطة الوطنية الفلسطينية الآن ضعيف جدا في ظل العرولة من قبل بعض الدول العربية للتطبيع مع هذا الاحتلال الإسرائيلي، حيث أن وضع السلطة من ناحية سياسية الآن ضعيف.
طيب شكرا جزيلا لك الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين.
شكرا لكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين كان معنا عبر الهاتف وتحدث لإذاعتنا حول قرار الاحتلال خصم مخصصات الأسرى من المقاصة الفلسطينية، ويعني خلفيات إقرار حكومة الاحتلال لهذا القرار واقتطاع مخصصات عوائل الشهداء والأسرى من المقاصة الفلسطينية والدوافع وراء ذلك، وكيفية تعاطي السلطة مع هذا القرار ونداءاتها للمجتمع الدولي بالتدخل طريقا للخروج من الأزمة، وما سيترتب على ذلك وانعكاساته على انعكاسات كل هذه الإجراءات على الواقع الاقتصادي المأزوم أساسا. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، والساعة الآن هي 12:10 مساء بتوقيت القدس المحتلة. فقرتنا التالية أحبتنا الكرام هي الرأي الفلسطيني، ماذا في التأكيد على استمرارية مسيرات العودة وانطلاقتها الجديدة في يوم الأرض، مع الزميلة شيماء غراوي والرأي الفلسطيني.
الرأي الفلسطيني. مستمعينا الكرام، أحيت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة الجمعة الأخيرة من مسيرة العودة لهذا العام تحت شعار دماء الشهداء ترسم طريق الحرية، وأكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار في بيانها الختامي للمسيرة أن العام الجديد سيشكل انطلاقة جديدة للمسيرات بشكل شهري وفي المناسبات الوطنية، وعلى أن تستمر الهيئة بحضورها في الميدان وتبقى هيئاتها ولجانها كاملة في حالة تداع من أجل مواصلة جهود تطوير اللجان وتصويب الأداء. وأوضحت أنها ستواصل دورها على المستوى الوطني في كافة الجهود الوطنية لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة والتصدي لمخططات الاحتلال والمؤامرات التصفوية، وستواصل نقل تجربتها الوطنية الوحدوية الرائدة على امتداد الوطن المحتل وفي الشتات لتجسيد وحدة الأراضي والدم والمصير، داعية جماهير شعبنا في الوطن والشتات إلى الالتحام مع مسيرات العودة التي ستدشنها في ذكرى يوم الأرض وأحياء الذكرى الثانية في 30 آذار القادم، والتي ستكون انطلاقة نوعية جديدة للمسيرات. ماذا عن التأكيد على استمرار مسيرات العودة والانطلاقة الجديدة لها في 30 آذار القادم في ذكرى يوم الأرض؟ سؤال توجهنا به إلى قادة الفصائل الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس والقيادي في الحركة إسماعيل رضوان، والذي يقول بشأن مسيرات العودة وكسر الحصار:
نؤكد على أننا ماضون على درب المقاومة، درب العزة، درب المسيرات حتى تحقق أهدافها كما أعلنت الهيئة الوطنية. لا شك أن مسيرات العودة وكسر الحصار حققت الكثير عبر هذين العامين المتتاليين، سواء على صعيد إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، وأكدت على أن الحصار لابد أن يكسر عن قطاع غزة. وضعت قضية الحصار على الطاولة، وتم فكفكة أجزاء كثيرة من هذا الحصار، رغم أننا نطالب برفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، بالإضافة إلى أنها أحيت حق العودة في النفوس والقلوب وأكدت على هذا الحق، وأن هناك جيلا لا يمكن له أن ينسى حق العودة، وأنه حق مقدس وفردي وجماعي، وأننا عائدون إلى أرضنا. ثم إن هذه المسيرات أكدت على الوحدة الميدانية من خلال الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، وهي أجمل أشكال الوحدة الميدانية مع غرفة العمليات المشتركة للمقاومة، وبالتالي أكدت على عزيمة وهمة هذا الشعب العالية، وأن هذا الشعب الفلسطيني لا يمكن له أن ينكسر ولا يمكن لإرادته أن تنثني أو أن تنكسر. وأن هذه المسيرات كذلك أكدت على أن الشعب الفلسطيني عنده من الحيوية والمقاومة، وأحيت كذلك روح الجهاد والمقاومة، أعادت الحيوية للشعب الفلسطيني وأكدت على أصالته، وأكدت على أن الشعب الفلسطيني لا يمكن له أن ينسى أرضه ولا مقدساته، وأكدت لكل المراهنين والمهرولين بأننا نرفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، بل إن شعب الفلسطيني من خلال مسيرات العودة وكسر الحصار في 14 من شهر مايو قدم 70 شهيداً دفاعا عن الأولى القبلتين وثاني المسجدين مصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد على أن القدس كانت وستبقى العاصمة الأبدية الواحدة الموحدة للشعب الفلسطيني. وكذلك أكدت هذه المسيرات بأن الشعب الفلسطيني قادر على أن يتكيف مع كل الظروف، ورغم الإجرام، رغم الحروب، رغم المجازر التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني، بقيت هذه المسيرات بزخمها، بقوتها، بوحدتها، بكل أشكالها.
إذن كما استمعنا القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان يؤكد المضي على نهج المقاومة بكل أشكالها، مضيفا أن مسيرات العودة كأحد أشكال النضال المستمر استطاعت أن تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية وأحيت حق العودة في النفوس والقلوب، وأنها مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها. ومن حركة حماس ننتقل إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة خضر حبيب الذي تحدث عن مسيرات العودة قائلا:
وإحنا أمام نهاية هذه المرحلة في عام 2019، نتوجه بالتحية لشعبنا الفلسطيني، هذا الشعب العظيم المبارك، ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، وندعو الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لجرحى شعبنا الفلسطيني في المسيرات وفي المواجهات مع هذا العدو الصهيوني المحتل لأرضنا، هذا العدو المجرم الذي ستستمر مقاومتنا حتى يرحل إن شاء الله، وستبدأ مرحلة جديدة إن شاء الله في 30/3/2020 بعد عاد التقييم وبعد وضع الترتيبات والتحضير لمرحلة جديدة من الانطلاق لهذه المسيرات ومقاومة عدونا الصهيوني. بكل تأكيد نحن نؤكد أن كل هذه التحضيرات تأتي في سياق استمرارية هذه المسيرات المباركة التي هي شكل من أشكال النضال والجهاد التي يبدعها شعبنا الفلسطيني في كل مرحلة. شعبنا الفلسطيني يبدع أشكال جديدة للمقاومة، مقاومة هذا المحتل الصهيوني، ولكن هذه المسيرات مستمرة حتى تحقق أهدافها. هذه المسيرات شكل من أشكال المقاومة، والمقاومة هي حق لشعبنا الفلسطيني، ولن تتوقف إلا بزوال هذا الاحتلال وعودة فلسطين إن شاء الله إلى حضنها الدافئ العربي والإسلامي إن شاء الله.
إذن كما استمعنا فإن حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي فيها خضر حبيب تتحدث عن التحضيرات لمرحلة جديدة من المسيرات ستنطلق في 30 من آذار مارس القادم، مضيفة أن المسيرات هي شكل من أشكال المقاومة وهي مستمرة حتى تحقيق أهدافها. ومن حركة الجهاد الإسلامي إلى حركة الأحرار الفلسطينية والقيادي في الحركة ياسر خلف الذي تناول مسيرات العودة بالقول:
التحية لجماهير شعبنا الفلسطيني التي تثبت في كل الظروف والمحطات أنها عصية على كل الظروف التي ممكن أن تعتري استمرار هذه المسيرات. هذه الجماهير تثبت أنها متمسكة بمسيرات العودة، متمسكة برسالة هذه المسيرات السلمية والإنسانية والسياسية، ليؤكد شعبنا الفلسطيني بهذه المشاركة مدى أصالته ومدى تمسكه بأرضه وبحقوقه وبثوابته، ومدى الرسائل التي يوصلها لكل الواهمين والمثبطين أن مسيرات العودة ربما تتوقف. بالتالي الجماهير الفلسطينية تخرج لتؤكد على استمرار مسيرات العودة، كما أكدت الهيئة الوطنية العليا على أن هذه المسيرات ستبقى مستمرة بطابعها الشعبي وبأدواتها السلمية. نعم، ستأخذ هذه المسيرات أشكالا جديدة تتواءم مع الظروف الواسعة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، ولكن ستبقى هذه المسيرات مستمرة حتى تحقيق أهدافها. لذلك نحن نؤكد أن شعبنا الذي يتطلع للحرية ويتطلع لأن ينال كامل حقوقه سيبقى متمسك بهذه المسيرات خياراً استراتيجياً حتى تحقيق أهدافها وفي مقدمتها كسر الحصار.
إذن كما استمعنا فإن حركة الأحرار وعلى لسان القيادي فيها ياسر خلف تؤكد أن مسيرات العودة ستأخذ أشكالا جديدة تتلائم مع الظروف وستبقى مستمرة حتى تحقيق أهدافها. ومن حركة الأحرار الفلسطينية إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والقيادي لؤي أبو معمر الذي يقول بشأن مسيرات العودة:
القضية الوطنية الفلسطينية بدأت تأخذ منحنى باتجاه تعزيز روح المقاومة في وجه هذا الاحتلال، وبالتالي مسيرات العودة التي شكلت أسلوبا نضاليا جديدا على الساحة الفلسطينية خاصة في قطاع غزة بطبيعتها السلمية والجماهيرية بدأت ترسل الرسائل وتلي هذه الرسائل إجابات حول أن هذا الاحتلال لن يبقى صامدا طويلا أمام هذه الثورة الشعبية الفلسطينية. نحن في ظل ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية الفلسطينية من محاولات التبديد من خلال إطلاق بعض المشاريع التصفوية، لذلك ارتعينا في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة أن يبقى شعار هذه المسيرات أن المسيرات مستمرة إلى أن تحقق الأهداف التي انطلقت من أجلها. الشعب الفلسطيني استطاع من خلال هذه المسيرات وخلفيتها المقاومة وفصائل المقاومة أن تشكل رادعا وأن تشكل حالة من الاشتباك اليومي والأسبوعي مع هذا الاحتلال. بالتالي كل الرسائل التي وصلت إلى الاحتلال باتت معروفة لدى القاصي والداني أن هذا الشعب الفلسطيني الذي يمتلك خزانا وطنيا يستطيع أن يصمد في وجه آلية هذا الاحتلال. رغم الشهداء الذين سقطوا ورووا هذه الأرض الطيبة المباركة والعديد من الجرحى والإصابات وذوي الإعاقة، لكن شعبنا الفلسطيني يعي تماما أن ضريبة النضال وضريبة مكافحة ومقاومة هذا الاحتلال تأتي من خلال التضحيات، وبالتالي هذه التضحيات الجسيمة لن تذهب سدى. هذه التضحيات هي عبارة عن استمرار لمسلسل الحركة الوطنية الفلسطينية التي انطلقت بفعل القوى التي تناصر قضيتنا، خاصة بعض القوى الإقليمية التي تقف صفا وقوى حركات التحرر، وهذا يأتي في ظل مواجهة هذا الاحتلال ومواجهة السياسة الأمريكية من التي تعتبر نفسها من ضمن قوى الاستكبار العالمي التي تحاول أن تفرض أجنداتها الخاصة على المنطقة الإقليمية، وخاصة في ظل ما يعرف الآن من خلال محاولة تركيع الشعب الفلسطيني وفرض عليه الحلول المتعلقة سواء بصفقة ترامب نتنياهو أو ما أقدمت عليه من خلال ورشة البحرين. وبالتالي شعبنا الفلسطيني رفض كافة هذه المؤامرات، وبالتالي هذه المسيرات خطت حالة نضالية وشكلت أسلوبا نضاليا متطورا.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، والتي أكدت جميعها استمرارها العام المقبل بانطلاقة جديدة وأدوات مختلفة حتى تحقيق كامل أهدافها. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة الرأي الفلسطيني نشكر الزميلة شيماء غراوي والزميل محمد عبد الله معد الفقرة.
انهض للثورة والتاريخ،
انهض للثورة والتاريخ،
انهض كهبوب الأعصار،
انهض كهبوب الأعصار،
وارجم أعداءك بالنار،
وارجم أعداءك بالنار،
واهتف بالصوت الهدار،
واهتف بالصوت الهدار.
الثورة
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
الأشرفية قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. أهلا بكم. الأشرفية قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 4 كيلومترات ونصف الكيلومتر، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 125 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية الأشرفية 6711 دونما. تحيط بها أراضي قرى أم عجرة، البيرة، جسر المجامع، تل الشوك، إفرونة. قدر عدد سكان الأشرفية عام 1922 136 نسمة، وفي العام 1945 230 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت الإصابة الصهيونية باقتحام قرية الأشرفية وتشريد أهلها والبالغ عددهم في حينها 267 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948، وبنوا على أراضيها مستوطنتي ريشافيم وشلوحوت. بلغ عدد لاجئي قرية الأشرفية عام 1988 1638 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.